لا بأس، أي مثال في سبيل المقصود الفائدة.
أبو داود
على سبيل الذي داود مكتوب برمز الباب تحت الكتاب الصغير تنمي إشارة من المتضعيف. إيش مكتوب؟ بكتاب الصغير. هذا الباب اللي كان يعني ضعيف يكتب بكتاب الصغير. عنوان الباب عنوان الباب في كتاب الصغير في صحيح أبي داود. الحديث كتب ضعيف هنا وأنا ذكر له طريقين، طريق صحيح طريق ضعيف.
هذا هو هذا المثال يبين لك ما قلته لك آنفا. هنا جاء خصا بغيره أم لذاته؟
على لغيره.
وهناك إذا جاء تضعيفه فإنما جاء بخصوص إسناده.
إذا طيب يعني عملت في هذه الكتب النظر في إسناد الكتاب فقط ولا في كل الصور؟
لو راجعت مقدمة سنن ابن ماجه بخاصة لوجدت أنه نصصنا ما تيسر لي تحقيق الكلام فيه تكلمت بطريقة الذي دريت عليه في الكتب، يعني صحيح لذاته أو صحيح لغيره، حسن لذاته حسن لغيره، وما لم يتيسر لي نظرت في سند أبي داود أو ابن ماجه أو ما شابه ذلك وأعطيته الحكم الذي يقتضيه السند نفسه. لذلك قلت من أجل تدارك هذه الأسئلة التي لا يتنبأ للتفاصيل فيها تمنيت لو استدرت الأمر وجعلت التفصيل والتحكيم على قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. نقتصر في صحيح لذاته على صحيح، ويمكن أن يقال صحيح الإسناد، ونقول فيما صح لغيره نضيف كلمة غير حتى يتنبه الإنسان أن هذا الإسناد في خصوصه في الكلام. وهذا يشبه تماما سري المعروف أنه إذا قال في حديث ما حسن غريب فإنما يعني أنه حسن لذاته، وإذا قال في حديث آخر حديث حسن فإنما يعني حسن لغيره. فأنا أفسر مثلا بما عندي من ممارسة وتجربة أن الترمذي إذا قال في حديث ما حديث حسن فأنا أفسر إسناده بأنه ضعيف، وما أعتقد أن أكثر المشتغلين بعلم الحديث في هذه الأيام ينتبهون لهذه الدقة. الترمذي يقول في حديث ما حديث حسن أنا أفهم أن إسناده ضعيف، ويتساءل متسائل مثلا كحديث ابن لهيعة المشهور بسوء حظه، نجد الترمذي يقول في بعض أحاديثه حديث حسن. هو قد نص في كتابه العلل الذي في آخر السنن أنه إذا قال في حديث ما حديث حسن فإنما يعني أنه حديث حسن متنه، وأنه جاءت له شواهد لم تشتد ضعفها. على هذا الأسلوب أنا جايت في هذه التقارير المختصرة جدا، لكن كان الأولى أن نأتي بهذا التفصيل لحتى ما يقع الناس في حيث بيتا. هذا يعني وجه، والوجه الآخر أن الإنسان قد يتغير رأيه واجتهاده. أحكمي مثلا قبل 20 سنة أو أكثر على حديث ما، قد يتبين لي من المراجع والمصادر ما يكشف فيه عن أن فيه علة، أو بالعكس نكون قد ضعفنا حديثا لضعف إسناده ثم نجد له شواهد تقويه، فنقول في كتاب أخيرا بأنه حديث حسن أو صحيح. يشكل هذا بطبيعة الحال على من لا علم عنده في هذا المجال. وأخيرا نقول طبيعة الإنسان أن يخطئ ويصيب، وكما قال الإمام مالك ما منا من أحد إلا رد ورد عليه. وأنا ألاحظ أن هناك هجمة غريبة جدا على الألباني، أما النوايا فعلمها عند ربي في انتقادي، أنه هنا قال صحيح، هنا قال حسن، هنا قال ضعيف إلى آخره. هذا طبيعة هذا العلم، وقد نص الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه الموخرة بأن الحديث الحسن بالذات من أدق علوم الحديث، لأن رأي المحدث الواحد قد يختلف في هذا الحديث الحسن، لأن راويه قد اختلف فيه ما بين موثق وما بين مضاعف وما بين قائل لا بأس به وما شابه ذلك، فيتردد نظر الباحث في ترجمة مثل هذا الراوي، تارة يميل إلى تحسين حديثه وتارة يميل إلى تضعيف حديثه. يختلف رأي المحدث الواحد في الحديث الواحد فضل عن أن يختلف محدثان اثنان في الحديث الواحد، لأنه من موارد النزاع والاجتهاد. هذه حقائق يجب أن نكون على ذكر منها، وبذلك يجوز إشكال يرد في مثل هذه المناسبة، فلا نعني ذلك أن العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولعلكم لاحظتم في بعض كتب أو كثير منها أنني أنا بنفسي أنبه على خطأ سبق مني، سواء كان صحيحا أو طبيعيا، وهذا ما أشرت إليه آنفا. أهلا.
كيف طريقة أو معرفة صحة مثل الحديث من التقنية، ونريد أن نفصل لنا في هذه المسألة طريقة تصحيح المتن من تضعيفه غير الإسناد، نريد المتن.
المتن كما قلت آنفا قد يأتي في كتاب ما بسند ضعيف، لو وقفنا عند هذا الكتاب وقفنا عند القول بأن الحديث ضعيف، لكن إذا توسعنا في تتبع طرق هذا الحديث الذي إسناده في ذاك الكتاب ضعيف لتبين لنا أشياء أخرى. أن نجد للحديث إسنادا آخر يكون صحيحا لذاته. في الإسناد الأول قلنا إسناد الحديث ضعيف، في الإسناد الثاني قلنا إسناده صحيح، فحينما نقف على الأول نقول إسناد الحديث ضعيف، حينما نقف على الإسناد الثاني نقول إسناده صحيح. هذه الصورة واضحة؟ طيب، قد لا يكون الإسناد الثاني صحيحا لكن يكون حسنا فقط وحسنا لذاته، حينئذ نقول في المتن الذي كان إسناده الأول ضعيفا نقول هذا حديث صحيح، لأن إسناد الثاني حسن يزداد قوة للإسناد الأول الذي هو ضعيف، لأنه يصح أن يستشهد به، فيكون السند الأول شاهدا للسند الثاني، فيلتقي الحديث الذي شهد له الإسناد الثاني بالحسن يرتقي إلى مرتبة الصحة. وضحت هذه الصورة الثانية؟ هاي. بقي الصورة الثالثة، درس إسناد الحديث الثاني فتبين أنه ضعيف أيضا، ولكن ضعفه كضعف الإسناد الأول، أي أن أحد الإسنادين يقوي ويشهد للسند الثاني، فيكون الحديث بمجموع السندين حسنا وليس حسنه نابعا وصادرا من ذات السند الأول أو الثاني، وإنما في مجموعهما. وهذا معروف عند علماء الحديث بأن الحديث يتقوى بكثرة الطرق، وهذه الطرق كلما كثرت ولو كانت مفرداتها ضعيفة كلما زاد متن الحديث قوة، كلما كثر الطرق كلما زاد متن الحديث قوة، أي يصير بذلك صحيحا ولو كانت مفردات الطرق ضعيفة، وإن لم تكن له هناك طرق كثيرة، وإنما كما مثلت آنفا في الصورة الثالثة إسناد الأول ضعيف، إسناد الثاني أيضا ضعيف، لكن الضعف جاء من سوء الحظ وليس من عدم الثقة بحديثه، فهو صدوق في ذات نفسه لكنه كان في حظه ضعف. كل من الراويين في الإسنادين كذلك، كلاهما صدوق ولكن كلاهما أيضا سيء الحفظ، فأحدهما يقوي الآخر. ومن أجل ذلك قيل فلا تحارب بنظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قويا. فهمت هذا؟ هذا النوع الثالث. ولذلك قد نرى اختلاف العلماء قديما في تصحيح حديث أو تحسينه أو تضعيفه، والوجه في ذلك أن تنظر بدقة في هذه الأمثلة الثلاثة، فسيزول الإشكال ولو إجمالا. لماذا هذا يصحح؟ لماذا هذا يحسن؟ لماذا هذا يضعف؟ فالجواب ما عرفت الآن نزيد على ذلك ما سبق بيانه آنفا مع الأخ الشائل الذي قلنا نقلا عن الذهبي أن الحديث الحسن من أدق علوم الحديث، لأن رأي المحدث الواحد يختلف فيه، فما ذلك ألا يختلف فيه المتحدثون أو المحدثون حول هذا الحديث، ذلك أولى وأولى. نعم.
الرأي الذي تجد بعض المحدثين ضعفوه وبعضهم مصدقوه، فإلى من نذهب وما هي القاعدة التي نذهب إليها حتى نحكم على هذا الرأي في هذا السنة؟
القاعدة معروفة بقولهم الجرح مقدما على التعديل، يشترطون في الجرح الذي يجب تقديمه على التعديل أن يكون جرحا مفسرا واضحا مبينا، وإذا بين السبب فقد يظهر أنه لا يصح أن يعتبر جرحا مسقطا لعدالة الراوي، لأن العلماء حينما بدأوا يتكلمون حول شروط الراوي الثقة لا شك أنه كان اجتهاد منهم وليس بنصوص صريحة في الكتاب والسنة، ولذلك فقد تختلف آراؤهم في ذلك. من أوضح الأمثلة فيما نحن في صدده تجريح الراوي بمذهبه، فالعلماء سابقا اختلفوا في هذه المسألة، إذا كان الراوي عدلا في دينه أي لا يأتي بأشياء من المنكرات التي تسقط عدالته، ثم هو بالإضافة إلى ذلك حافظ ضابط لحديثه، فقد توفر فيه الشرطان اللذان إذا اجتمع في الراوي يحكم عليه بالثقة، ولكن مذهبه منحرف عن السنة كالإرجاء مثلا وكالاعتزال ونحو ذلك. فبعضهم كان يسقط حديث هذا العدل الثقة بكونه انحرف في شيء من عقيدته عن خطة أهل السنة فلا يعتبر حديثه حجة. وبعضهم كما يرى أن العمدة في رواية الحديث والاحتجاج به إنما هو الثقة عدالة وحفظا، أما المذهب فهذا يسرق بينه وبين ربه، فالله حسيبه. إن كان وصل إلى ذاك المذهب اتباعا للهوى أو اجتهادا منه لم يصل الحق. من أجل هذا كان الإمام البخاري يروي لبعض ذوي الأهواء لأنه وافق بهذا الراوي أنه توفر فيه العدالة والضبط والحفظ، أما المذهب فالله حسيبه عليه. مثلا عمران بن حتان الخارجي هو مشهور بتعصبه على علي رضي الله عنه، مع ذلك الإمام البخاري لم يمتنع من رواية حديثه لأن مذهبه لم يعتبره جرحا في عدالته وفي حفظه. من هنا ينبغي أن يلاحظ أن الجرح يجب أن يكون جرحا مقبولا عند علماء الحديث حتى يقدم على التوثيق. ويجد الباحث في ترجمة بعض الرواة أقوالا من بعض الأئمة لا يسعه أن يعتمد عليها لبعدها عن كون عبارته جرحا في هذا الراوي الذي قد وثق من غيره. مثلا قد يقول بعضهم فلان لا يحتج بحديثه، لماذا؟ لأنه سمع من داره صوت الضرب على العود، هذا جرح ومفسر ولكن لا يعتبر جرحا يسقط حديث هذا الراوي ما دام توفرت فيه تلك الصفتان، صفة العدالة مع الضبط والحفظ. أما أنه سمع من داره آلات الطرب فهذا جواب عنه من ناحيتين. الناحية الأولى أنه سبق أن وقع اختلاف قديم في آلات الطرب هل هي محرمة أم لا، ونسمع مع الأسف حتى في هذا العصر بعد أن تبينت الأدلة الناهضة لإثبات تحريم آلات الطرب، مع ذلك نجد بعض العلماء وهم لا يذكرون ما أولئك العلماء فهم ليسوا في العير ولا في النفير كما يقال، مع ذلك يذهبون إلى هذه الساعة أن آلات الموسيقى مباحة. فكيف لا يعذر من كان في القرون الأولى حيث لم تتجمع أدلة الشريعة يومئذ في كل مسألة اختلف فيها العلماء؟ فما ينبغي حين ذاك أن نجرح رجلا من علماء المسلمين ورواة حديث النبي الكريم لمجرد أنه كان يرى أن الضرب على العود أو نوع آخر من الآلات الموسيقية مباح. هذا رأيه واجتهاده، ولو أننا فتحنا مثل هذا الباب لإسقاط عدالة الراوي لسقطت عدالة كثير من أئمة المسلمين. هذا شيء. وشيء ثاني، ليس في ذلك القول أن هذا الجارح رأى بعينه ذلك الراوي يضرب على العود، وإنما قلنا في الخبر أنه سمع، فيمكن أن يكون ما سمعه ليس نابعا من داره وإنما من دار جاره، أو يكون نابعا من داره ولكن ليس هو الذي يضرب على العود، وإنما بعض أهله ولويه ممن قد لا يسمعون له قولا، ويرى هو من الحكمة والسياسة أن لا يفرد هذا الذي له صلة به من داره من باب السياسة والمداراة، خشية نفذ زمام الأمر منه فيما إذا طرده. مثل هذه الاحتمالات ترد، فلا يجوز غض النظر عنها والاعتماد على ذلك القول لتجريح هذا الراوي. فإذا لا بد من شرطية كون الجرح مبينا أولا، ثم كون هذا الجرح مسلم أنه جرح في الراوي ثانيا. فإذا اختلف أقوال العلماء في راوي ما بين موثق ومجرح درست حجة المجرح، فإن استقلت في تجريحه قدم تجريحه على توثيق غيره، وإلا قدم التوثيق على التجريح. والباحث في هذا المجال في كتب الجرح والتعديل يجد لا شك أطوالا كثيرة ومتعارضة، ولا بد له أولا في الاعتماد على هذه القاعدة مع التفصيل الذي ذكرته آنفا، ثم شيء آخر وأخير، وهو أنه لا بد أن يكون له ممارسة قديمة في تطبيق هذه القاعدة وغيرها، لأن التطبيق العملي قد يكشف للباحث أمورا دقيقة لا يتنبه لها بمجرد قراءته لعلم المصطلح قراءة نظرية. هذا جواب السؤال السابق.
لا يا شيخ، عند كل ختمة دعوة مستجابة.
أيوة. ما بالها؟
حدث عند كل ختمة دعوة مستجابة.
هذا
كان أنس كان يجمع أهله رضي الله عنه ويدعو عند كل ختمة. فنرجو التفصيل في الآيات.
ما يحضرني الآن شيء من التفصيل. سوى أن الذي ذكرته عن أنس بن مالك هو ثابت، وقد رواه الإمام الدارمي في آخر كتابه المعروف بمسلم الدارمي، وصحيح أنه سنن الدارمي. ويكفي المتعدد أن يتمسك بهذا الأثر عن هذا الصحابي الجليل، والذي كما ذكرنا في بعض المجالس أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. يكفي في أن يكون هذا الصحابي قدوة له في الدعاء عند ختم القرآن، وفي أن يجمع أهله وذويه عندها. فإذا صح الحديث المذكور أو حسن ذلك نور على نور. أنا شخصيا الآن كما قلت لا أستحضر الآن الرأي في هذا الحديث المرفوع، بخلاف ما ذكرته عن أنس فهو ثابت عنه، وذلك كافي في أن يكون قدوة لمن ختم القرآن.
بمعنى أن بعض الطرق الشيخ هي عن أمريات مثل الحديث حدثنا سليمان بن حرب حدثنا صالح عن ثابت بن بنامين قال كان أنس بن مالك إذا أشفى على ختم القرآن بالليل بقى منه شيئا حتى يصبح فيجمع أهله فيختمه معهم. وأيضا حدثنا محمد بن سعيد حدثنا عبد السلام عن يزيد بن عبد الرحمن عن طلحة وعبد الرحمن بن الأسود قال من قرأ القرآن ليلا أو نهارا صلت عليه الملائكة إلى الليل، فقال الآخر غفر له. حدثنا عمرو بن حماد لا السبع مريات لدعاء ختم القرآن هذه في سنن الدارمي مجلد 1.
معليش لكن هذا ليس
له علاقة بالقرآن. نعم هذا القرآن يعني حدثنا محمد بن حميد حدثنا هارون عن عنبسة عن ليث عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عن سعد قال إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وأن وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمشي، وربما بقي على أحدنا الشيء فيؤخره حتى يمشي أو يصبح. قال أبو محمد هذا حسن عن سعد. فحدثنا المغيرة حدثنا الأوزاعي عن عبده قال إذا ختم الرجل القرآن بظهر صلت عليه الظهر. حدثنا سعيد بن بريد حدثنا شعبة عن حسن عن نبات قال بعث إليك قال إنما دعوناك أن أردنا أن نختم القرآن وأنه بلغنا أن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن. قال فدعوا بدعوات.
نعم إيش المقصود يعني؟
أن بلغنا
فلغنا
أن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن.
طيب. فهو المثال عن صحة السورة. لا يمكن أن نحكم عليها بهذه السورة.
سمعنا.
يجب الرجوع إلى كتب الرجال. ولهذا ما ينبغي التسرع في إصدار الأحكام. وقد يكون أحد الرواة يتكلم فيه ولا يستحضر الحق الذي وصل إليه الباحث. المهم أنه أصل الموضوع ثابت عن أنس بصورة خاصة. أما أن الدعاء مستجاب عند ختم القرآن مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فممكن يكون قد خرجته سابقا، لكن لا أستحضر الآن الحكم الذي كنت انتهيت إليه.
تسمية لهذه المسألة، هل جاء شيئا في ختم حفظ القرآن بالمناسبة أو اختصال أو عمل وليمة؟
هل جاء شيء في إيش؟
في عمل وليمة لختم لحفظ القرآن.
لا ما جاء شيء، وما يفعلونه اليوم يغلب إلحاقه بالبدع لالتزامهم إياها، ولأنها ليست من الأمور العادية المحضة، إنما هي أقرب إلى كونها عبادة، وكل عبادة كما روي عن حديث بن يمان رضي الله عنه كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. والآثار في هذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا، ومن أصحها ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. على أنه يذم ويضاف إلى هذا الاحتفال بختم القرآن أن يكون سببا لتطبيع المحتفل به أو بهم، تطبيعهم على حب الظهور. وقديما قيل حب الظهور يقطع الظهور، وتعويد الناس أن لا يقوموا بعبادة ما كحفظ القرآن لوجه الله عز وجل، وإنما للصيت والسمعة الحسن، فهذا بلا شك محبط للأعمال الصالحة، كما هو ثابت في الكتاب والسنة من أن العمل الصالح من شروطه أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هو ما كان موافقا للسنة، والإشراك بالله في هذا العمل هو أن يبتغي به غير وجه الله تبارك وتعالى. ففي هذه الاحتفالات تجتمع المصيبتان، أولا أن هذا الاختفاء ليس على ولي السنة، وثانيا لا يكون غالبا وضرالا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. هذا ما يمكن أن يقال.
تسمع من مناسبة الولاية، ذكر في بعض الكتب أن هناك كان معروف لديهم وعدد قرابة العشر ولائم، وذكر منها النزول في المنزل الجديد ووليمة العرس ووليمة الضيف ووليمة حزب القرآن، ومن هذه الولائم تذكر شيء من هذا في هذا القول؟
أما وليمة العرس أمر مقطوع به أوليمة الشاف، وأعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدب. أما المنزل الجديد فأنا لا أعلم شيئا في السنة إطلاقا، لأن من نزل في منزل جديد يحتفل بذلك، فمن يدعي مثل هذه الدعاوى أريح أنفسكم منها بشيء اثنين: الشيء الأول أن تقولوا بلسان حالكم أو بلسان خالكم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والشيء الآخر أن لا تتبعوا مجرد هذه الأقوال دون عزم إلى مصدر موثوق من كتب السنة أو من كتب الفقه المعروفة لعلماء الفقه وعلماء المذاهب من الأئمة الأولين، وليس من المقلدين للآخرين، لأن المقلدين ليسوا من المجتهدين، فقد يقولون أقوالا باجتهاد منهم وهم قد برعوا أنفسهم من أن يكونوا مجتهدين، فلا يقبل منهم ما يجتهدون فيه ويأتون بأقوال لم يقلها أئمتهم، وبخاصة في مسائل من المفروض أن تكون وقعت في القرون الأولى، لأنها ليست حادثة كبعض الأمور التي تحدث اليوم، فالاحتفال مثلا بالنزول في المنزل الجديد هذا أمر يتكرر، وبخاصة في ذلك الزمان الذي كان يغلب على كثير من الناس أن يرحلوا في طلب العشب فينتقلون من منزل إلى منزل، فأين كان مثل هذا الاحتفال؟ والاحتفال في بناء المنازل التي نحن تبينا في آخر الزمان فهي بلوى مضاعفة، أولا أننا نبني أكثر مما نحتاج، ثم نضيف إلى ذلك بدعة جديدة سمعناها وهي الاحتفال في هذا البناء. أنا أعتقد أن المسلمين في هذا الزمان إذا نجوا من مسؤولية المؤاخذة في رفع البنيان فذلك لطف من الله بعباده، لأن هذا قد يكون داخلا على الأقل فيما هو مكروه كما جاء في بعض الأحاديث، وقد اختلف في رفعه ووقفه أن المسلم يؤجر في كل شيء إلا فيما ينفقه في التراب والبنيان، وكون رفع البنيان أنه من علامات الساعة فهذا معروف لديكم جميعا، فمن أعجب العجب أن يضاف إلى هذه الظاهرة التي أقل ما يقال فيها إنها غير مستحسنة شرعا الاحتفال بهذا المنزل الجديد. الخلاصة أنه الاحتفال في هذا الخصوص نجم لأنه لا أصل له في السنة.
هناك في احتفالات تقام سنويا لحفظة كتاب الله وفي المساجد قد تكون، وقد تكون لجماعة مخصصة يخصصون كل عام لهذه المناسبة.
ما الذي يعني
ما يبقى
هل يدخل في طور البدعة؟
إذا كل مذاهب
نعم
هي قرب فيه الإرضاء فهو خير.
وكل سنة كل سنة القصد في نواياهم ليس من باب التقرب، إنما يريدون إبراز هذه الجماعة وإبراز هذا العمل للناس حتى كما يقولون يشجعونهم على التبرعات والإنفاق ويبين لهم مدى تطور هذا العمل الخيري.
هنا نقول شرطان، أولا ما ذكرته آنفا عدم الالتزام الذي يشعر بأن هذا سنة. الشرط الثاني إنما قلتهم كذا فأقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل منا نوى، وهذا إنما يعرفه ربنا تبارك وتعالى فقط، وإلا التظاهر بهذه الاستفادات والمبالغة في ذلك لا يجعل الإنسان يطمئن إلا أن القصد فقط هو ما ذكرت آنفا.
قضية
الإخوان قضية من الجماعات الخيرية لنزول في المنزل، يعني كل سنة يقيمون حفل تكريمي لطلبة لإسماء القرآن لتشجيع القرآن في الأوسكار. هل هذه عادة أم عبادة؟ إن كانت عبادة فلا شك أنها من محدثات الأمور، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلق. وإن كانت عادة لا يقصد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فيشترط في هذه العادة أن لا تلتزم دائما وأبدا، لأن هذا الالتزام يوحي إلى الناس كل الناس أنه أمر مشروع أو ليس بالأمر المشروع. فسواء قلنا إنه عادة أو قلنا عبادة فالنتيجة أنه لا ينبغي التزامها. إن فعلها أحيانا لقصد الدعوة مثلا لا أرى في ذلك مانعا، أما أن يصبح الأمر لازما وعادة ثالثة فهذا بلا شك ما كان ينكره سلفنا الصالح بما هو أقل من ذلك. لعلكم تعرفون أبو داود في سننه أن ابن عمر رضي الله عنه دخل مسجدا فسمع رجلا أطل من المسجد ينادي الصلاة الصلاة، فقال لصاحبه اخرج بنا من هذا المسجد فإن فيه بدعة. هو لمجرد أن سمع هذه الكلمة خرج من المسجد قاصدا الصلاة في مسجد آخر. لماذا؟ لأنه لا يعاد فيما شاهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعد وفاته يقولون في المسجد ولو بقصد التنبيه الصلاة الصلاة. فماذا نقول إذا رأينا بعض الناس يتخذون هذه عادة بعد كل أذان؟ وهذا كان عندنا في سوريا شيء كبير منه، الصلاة يا مصلي للصلاة، هذا بلا شك أنكر وأغرق في البدعة من مجرد ذاك الرجل. مرة واحدة بالنسبة لقضية الحجاب ذكرت أنها
قضية الحجاب
حجاب نعم
سمعت في بعض الأشرطة لكم يعني قولكم أن تربية الأزواج المتبنى لوجوههم أنها يعني خصوصية.
ما قلنا هذا، نحن نقول وفي الأمس الغريب قلنا أن
العلماء اختلفوا في وجه المرأة، فمن قائل إنه عورة ومن قائل إنه ليس بعورة. ومعنى ذلك أن من يقول ليس بعورة لا يحرم عليها أن تكشف عن قرص وجهها فقط، لكن الأفضل أن تستر وجهها. أما أن نقول أن هذا خاص بنساء الرسول عليه السلام هذا غير صحيح. وإن كنت قرأت كتاب الحجاب ستجد فيه عنوان خاص مشروعية ستر المرأة لوجهها، وفيه رد على بعض من ذهب إلى أن ستر المرأة لوجهها بدعة، فنحن رددنا عليهم بآثار كتبناها هناك، ونحن نرى ونصدق أن ستر المرأة لوجهها هو الأفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشوف في هذا نذكر فيه، نحن نرى أن ستر المرأة لوجهها هو الأفضل، ونطبق هذا في نسائنا وبناتنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ليس من باب الوجوب وإنما من باب الاستحباب والأفضل. يمكن أقال في الوجوب بالنسبة لنساء الرسول عليه السلام، وليس أن معنى ستر الوجه هو خاص بنساء الرسول، فنحن نعلم أن كثيرات من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غير نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كن يسترن وجوههن، ولذلك نقول أن هذا هو الأفضل. كما أننا نعلم خلافا لغيرنا، لأن هناك من كان يكشف أيضا من النساء عن وجوههن، فدل هذا على الجواز ودل ذاك على الأفضل، فهذا هو الذي نراه نجيب الله به.
هذا الوجود
بالنسبة للإنسان
يعني هذا
هو خصوصية، هذا الذي قلته، القول بالوجود غير القول بأن ستر الوجه هو خاص بهن.
ما هو الدليل على حال
الوجود؟ هم ذكرناه في الحجاب وفي غير الحجاب وما أشرت إليه أنت. أولا دليل الوجود على النساء إنما هو ليس بدليل شرعي منصوص عليه في الكتاب وفي السنة، وإنما هو جريان عمل نساء الرسول عليه السلام على ذلك، وعدم ظهورهن في وجوههن ولو مرة في حياتهن من هذه الأمور مجموعة، قال العلماء أن هذا من خصائص النساء، نساء الرسول أمهات المؤمنين. بل وجد هناك فيمن تقدم من العلماء من قال بأنه لا يجوز لهن أن يبرزن بأشخاصهن، وأن قال هذه زوجة الرجل ولو كان لا يظهر منها شيء، وقد رد هذا من كثير من العلماء لأن هذا أولا ليس عليه دليل، وثانيا لأن واقع بعض أمهات المؤمنين وبخاصة السيدة عائشة فقد كانت تخرج وتخطب الرجال وتعبهم وتذكرهم ونحو ذلك، فليس هناك دليل نصي من الكتاب والسنة، وإنما هو جريان عمل أمهات المؤمنين على الحجب المطلق، وجريان عمل الرسول عليه السلام فيهن على ذلك. فمن هنا يستنبط الوجوب الخاص بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لنساء المسلمين لعامة فليس هناك دليل إطلاقا على الوجوب، مع ما ذكرته آنفا من جريان عمل بعض المسلمات في عهد الرسول عليه السلام وفيما بعد على كشفهن عن وجوههن. هذا الذي نراه.
يعني هل هذا طريق استدلال بالخصوصية؟ هو جرائم العادة؟
لا، هو الطريق من كل شيء أن من يدعي الوجود عليه إثبات الدليل، لننظر أن هذا الدليل يعم نساء المسلمات كلهن أم لا. من هنا يبدأ الطريق، فإذا عجز عن إثبات ذلك